لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله: لا بد من التفكير بالعصر. قوله: كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الجاهل إلى العوالي فيأتي العوالي والشمس مرتفعة، وفي رواية: ثم يذهب الجاهل إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة، وفي رواية: ثم يخرج إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. أما العوالي فهي القرى التي حول المدينة، أبعدها على 8 أميال من المدينة، وأقربها ميلان، وبعضها 3 أميال، وبه فسرها مالك.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمسلم رحمه الله تعالى بدأ بسرد الأحاديث حتى جاء إلى مجموعة منها بوب عليها الإمام النووي باب استحباب التبكير في صلاة العصر، وبدأ بالأحاديث الفعلية ونقلها غير واحد عنه صلى الله عليه وسلم، وابتدأ بحديث أنس بروايات متعددة: كان يذهب الذاهب إلى قباء، انفرد مالك عن الزهري بهذا اللفظ، وقال جماعات غيره: كان يذهب الذاهب إلى العوالي. وفي صحيح البخاري على إثر حديث أنس: وبعض العوالي من المدينة على 4 أميال ونحوه. وهذه القطعة من كلام الزهري، ومن المعلوم عند طلبة علم الحديث أن الإمام الزهري كثير الإدراج، فهو يدرج الغريب وغيره في ألفاظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. البخاري في حديث أنس على إثر اللفظ الذي معنا أو نحوه قال: وبعض العوالي من المدينة على 4 أميال ونحوه. وبين عبد الرزاق المصنف أن هذه اللفظة من قول الإمام الزهري، وليست من كلام أنس، وليست في الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. ولو ذهبنا نستقصي الطرق لوجدنا مثلا عند الدارقطني في السنن والعوالي 6 أميال من المدينة، ولوجدنا عند عبد الرزاق على 2 أو 3، فالألفاظ اختلفت، وفي هذا إشارة إلى أن العوالي منطقة ممتدة قد يكون بل أقربها من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 2 ميل. والميل كما تبين معنا هو قرابة 1855 متر، فالعوالي تبعد نحو 3 كيلو وشيء قليل من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك، وليس من المسجد الآن. أول العوالي اليوم قريب جدا من حدود المسجد النبوي من جهة الجنوب، إذ بقطع شارع ومشي شيء قليل تبدأ في أول العوالي. والمدينة كما ذكرت لكم قديما ببساتينها وبيوتها وأسواقها ودكاكينها هي اليوم المسجد النبوي. المسجد النبوي اليوم هو عبارة عن المدينة بأسرها في زمنه صلى الله عليه وسلم. فقباء من العوالي وليست العوالي هي قباء، ولذا مالك حدد هذا الذهاب لورود في النص أن النبي كان يذهب إلى بني عمرو بن عوف، وبنو عمرو بن عوف هم ساكنو قباء آنذاك. فلما حدد أهلها ومالك مدني خريج في معرفة المعالم لم يخرج أبدا من المدينة إلا إلى مكة حاجا، فلم يغادر مكة، فخالف سائر أصحاب الزهري، فلم نذكر العوالي وإنما حدد بالضبط القباء، وقباء تبعد نحو ميلين نحو 3 كيلومتر بين المسجد النبوي صلى الله على صاحبه أفضل الصلاة والسلام ومسجد قباء، فحدد المكان بالضبط. قوله كان يصلي فيه إشارة إلى الاستمرارية، وهذه ألفاظ احفظوها: كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، الشمس مرتفعة ظاهرة، لكن ما معنى أنها حية؟ نسمع.
قال: وأما قباء فتمد وتبصر وتصرف ولا تصرف وتذكر وتؤنث، والأبصر فيه الصرف والتذكير والمد، وهو على نحو 3 أميال من المدينة.
3 أو 4 أميال على حسب أولها وآخرها. وقباء الكلام عنه كثير، وسبق المد والقصر والصرف وعدمه، وألف ابن علان المكي كتابا مطبوعا سماه حسن النبأ في مسجد قباء، ولخصه من كتاب لإبراهيم ابن عبد الواحد الوصاب اليمني سماه جوهر الإنباء في فضل مسجد قباء. والأصل لم يطبع لهذه الساعة، فالكلام المفصل عن قباء في هذا الكتاب، وهو مكان أول مسجد أقيم فيه، أول مسجد أقيم في قباء. وقباء كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن أنس كان يأتيها كل يوم سبت، وكان يقول: من تطهر في بيته ثم جاء مسجد قباء فصلى 2 ركعتين إلا كتبت له عمرة، فثواب العمرة من أتى مسجد قباء. وكان يأتيها ماشيا وراكبا، واختلف العلماء كان يأتيها كل سبت، هل المراد بالسبت اليوم الذي يلي الجمعة أم السبت هو يوم في الأسبوع بغض النظر عن أي يوم هو. ففي البخاري أيضا عن أنس: مطرنا سبوعا أو سبوتا، يعني مطرنا أسبوعا، مطرنا سبتا أو سبوتا أي أسبوعا، فمنهم من حمل هذا ومنهم من حمل هذا، والله أعلم. نسمع.
قال: قوله والشمس مرتفعة حية، قال الخطابي: حياتها صفاء لونها قبل أن تصفر أو تتغير، وهو مثل قوله بيضاء نقية. وقال هو أيضا وغيره: حياتها وجود حربها.
ما معنى بيضاء نقية؟ فنقل عن الخطابي قال: حياتها صفاء لونها قبل أن تصفر أو تتغير، قال وهو مثل قوله بيضاء نقية. ثم قال: وقال هو أيضا، هو مين يعني؟ خطابي، كلام الخطابي في المعالم. وغيره: حياتها وجود حرها. أقدم من قال حياتها وجود حرها فيما وقفت عليه هو خيثمة، وهو تابعي كما عند أبي داود بإسناد صحيح، قال خيثمة: حرها حياتها وأن تجد حرها. وقد جمع ابن المنير هذه الأقوال بكلام جيد فقال: المراد بحياتها قوة أثرها حرارة ولونا وشعاعا وإنارة، وذلك لا يكون بعد مصير ظل الشيء مثليه، ذلك لا يكون كذلك، إنما ذلك لا يكون إلا بعد أن يكون آخر وقت الظهر ظل الشيء مثله. مراد الإمام النووي من هذا الكلام أن القول بأن أول وقت العصر عندما يصبح ظل شيء مثليه تكون الشمس غير حية، تكون الشمس قد بدأت بالتغير، لا يوجد حرها ولا شعاعها ولا إنارتها على وجه فيه تمام وكمال. فهو يريد أن يقول إن القول بسنية تأخير العصر إلى أن يصل ظل الشيء مثليه كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله هذا قول مرجوح وليس براجح. والحنفية على قولهم بتأخير صلاة العصر إلى غير هذا الوقت أدلة، ولكن الأدلة التي معنا ظاهرة جلية منطوقها يدل على الحكم دون كبير عناء. أما الحنفية فتستدل بأدلة بعيدة ودلالاتها ليست بالمنطوق، وتأتينا إن شاء الله تعالى في هذا الدرس يأتينا ما استدل به الحنفية وكيف أنهم نزعوا سنية التأخير من نصوص ثابتة شهيرة، ولكنهم أبعدوا النجعة ووجهوها وجهة فيها منازعة.
قال: والمراد بهذه الأحاديث وما بعدها المبادرة بصلاة العصر أول وقتها، لأنه لا يمكن أن يذهب بعد صلاة العصر ميلين وثلاثة، والشمس بعد لم تتغير بصفرة ونحوها إلا إذا صلى العصر حين صار ظل شيء مثله، ولا يكاد يحصل هذا إلا في الأيام الطويلة.
هذا يحصل في الأيام الطويلة أيام الصيف حتى يصلي الإنسان العصر، يصلي المكلف العصر وتبقى الشمس بيضاء مرتفعة نقية. وقد أخرج الإمام النسائي والطحاوي من طريق أبي الأبيض عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا العصر والشمس بيضاء محلقة. إيش يعني محلقة؟ يعني ظاهرة العيان. والشمس بيضاء محلقة، ثم أرجع إلى قومي في ناحية المدينة فأقول لهم: صلوا، فقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر. يرجع إلى ناحية المدينة لقومه ويصلي صلى الله عليه وسلم والشمس بيضاء محلقة ظاهرة واضحة للعين. الحنفية استدلوا بأدلة صحيحة هي في البخاري ولكنها بعيدة من حيث الدلالة. فمثلا استدل صاحب الإمام أبي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني في آخر موطئه، له رواية موطأ عن مالك محمد بن الحسن، روى موطأ مالك برواية انفرد فيها بحديث إنما الأعمال بالنيات، كل أصحاب مالك ما رووا إنما الأعمال بالنيات إلا محمد، فله موطأ مطبوع وعليه شروح، فشرح اللكنوي التعليق الممجد شرح موطأ محمد مطبوع مرتين. الحديث البخاري يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أجلكم فيما خلا من الأمم قبلكم، كما بين صلاة العصر إلى المغرب، وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا، فقال: من يعمل إلى نصف النهار على قيراط قيراط، قال: فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر على قيراط قيراط، قال: فعملت نصارى، من أول النهار إلى الظهر على قيراط قيراط فعملت اليهود، ومن الظهر إلى العصر على قيراط قيراط فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل بي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين، قال: ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين، قال في الحديث صلى الله عليه وسلم: فغضب اليهود والنصارى وقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء، فقال: هل ظلمتم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال، أي قال الله عز وجل: فضلي أعطيه من شئت. إيش في الدلالة؟ من عملوا أكثر وأخذوا أجرا أقل، فقالوا: العمل الأكثر ينبغي أن يكون الوقت ما بين العصر والمغرب أقل من الوقت ما بين الظهر والعصر. قلنا: لا، لا يلزم ذلك، حتى تأتي قرينة على أن الوقت كله ها هنا وها هنا كان عمل. ورد الإمام أو المبركفوري في تحفة الأحوذي في صفحة 449 و450 و451 كلام أو استدلال الحنفية بهذا الدليل بتطويل وتأصيل، والأصل أن نأخذ الأحاديث الدالة بداية من منطوقها، فالنصوص التي معنا في الباب هي الظاهرة، وهي التي حفظت لنا في بيان تبكير رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر. وأما الأحاديث الأخرى فليس المراد منها القط التبكير، وإنما المراد منها فقط أن اليهود قالوا: عملنا أكثر وأخذنا أقل. ولذا الإمام ابن حزم في الثالث صفحة 177 في محلاه على عادته، لما قال: من قال سيف الحجاج ولسان ابن حزم شقيقان، يعني شديدا رحمهما، اسمعوا ماذا يقول بعد أن ذكر كلام الحنفية السابق أو نحوه، قال: وهذا مما قلنا من تلك العوائد الملعونة والإيهام بتوثيب الأحاديث عما فيها إلى ما ليس فيها. وبيان ذلك أنه ليس في شيء من الحديث لا بدليل ولا بنص أن وقت الظهر أوسع من وقت العصر، وإنما فيه أن اليهود والنصارى قالوا: نحن أكثر عملا وأقل أجرا، ثم قال: فمن أضل وأخزى في المعاد ممن جعل قول اليهود والنصارى الذي لم يصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة يرد بها تمويها وتحيلا. فقال: هذا كلام اليهود النصارى، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وقت الذكر وقت الظهر أو وقت العصر، وإنما مقولة جرت على ألسنتهم وهم معروفون بالكذبين، فكيف يحتجوا بأقوالهم على خلاف ما ورد في منطوقه من بيان صفة وقت من بيان الوقت الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدي فيه صلاة العصر. التفصيل في رد هذا الحديث من وجوه أخرى أحيلكم فيه على تحفة الأحوال. والدليل الثاني واقتصر عليه من أدلة الحنفية على جواز تأخير صلاة العصر الحديث الذي فيه أن لله ملائكة يتعاقبون فيكم، وفي آخره قال ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم، أي الله عز وجل وهو أعلم بهم، كيف تركتم عبادي؟ فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. ففي الحديث ثم يعرج الذين باتوا فيكم، متى يعرجون؟ العصر، يتعاقبون صلاة العصر صلاة الفجر. فاستدل بهذا الحديث بعض الحنفية على استحباب تأخير صلاة العصر ليقع عروج الملائكة إذا فرغ منها آخر النهار، وهذا أمر ليس بلازم، إذ ليس في الحديث ما يقتضي أنهم لا يصعدون إلا ساعة الفراغ من الصلاة، بل لعلهم ينتظرون، يصلون العصر معنا وينتظرون إلى قبل الغروب ثم يصعدون. لا يوجد في النص ما يدل أنهم يصعدون إلى الله عز وجل بعد الفراغ من الصلاة مباشرة، فلعلهم ينتظرون ثم يصعدون. ومن الجائز أن تصعد ملائكة النهار وبعض النهار باق، وبعد ذلك بات في اللغة لا يلزم منها إدراك شيء من الليل. فإذا استدلال الحنفية على تأخير صلاة العصر بأدلة ليست في الباب، ونزعوا من أحاديث صحيحة شهيرة بأدلة ألغت المنطوق حديث أنس ومنطوق حديث رافع الذي أخرجاه الشيخان وفيهما تصريح كليهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس بيضاء نقية، أو ما يدل على ذلك كما سيأتينا في حديث رافع إن شاء الله.
قال وقوله كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. قال العلماء منازل بني عمرو بن عوف على ميلين من المدينة، وهذا يدل على المبالغة في تعجيل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت صلاة بني عمرو في وسط الوقت، ولولا هذا لم يكن فيه حجة. ولعل تأخير بني عمرو لكونهم كانوا أهل أعمال في حروفهم وذروعهم وخواطيهم.
إيش وخواطهم؟ يعني الحائط والبستان. إذا مر أحدكم، النبي يقول صلى الله عليه وسلم، إذا مر أحدكم بحائط فلينادي بأعلى صوته يا رب هذا البستان، فإن ناداه أحد فليستأذن، وإن لم يناده أحد فليأكل ولا يحمل. فالحوائط المراد بها البساتين، المراد بها البساتين. نعم.
قال فإذا فرغوا من أعمالهم تأهبوا للصلاة بالطهارة وغيرها ثم اجترعوا لها، فتتأخر صلاتهم إلى وسط الوقت لهذا المعنى.
إذن بنو عمرو كانوا يصلون بعد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كقوم أنس، كانوا يصلون في منتصف الوقت، وهذا وقت إباحة، وقت الكراهية، وقت سقوط الشمس، وقت غروب الشمس، وقت تغير الشمس. ولذا ثبت في حديث أم سلمة وسيأتينا قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد العصر سنة، ونهيه عن الصلاة بعد العصر إنما هو محصور في تغيرها، في سقوطها، في عدم كونها حية، أو في عدم كونها محلقة ظاهرة. في غير هذه الصورة لا تكره الصلاة. فبنو عمرو بن عوف كانوا يصلون الصلاة قبل تغيرها بقليل وليس في أول الوقت. لماذا؟ كانوا أهل زراعة وحرث ومواشي ومستئين، فلما يتأهبون للصلاة والطهارة والأذان ثم يجتمعون فيصلون، كانوا يصلون في منتصف الوقت وليس في أوله. لأن مشي على الأقدام، كم يحتاج الماشي من المدينة إلى قباء؟ قرابة 3 كيلو، يحتاج إلى نحو نصف ساعة، يحتاج إلى نحو نصف ساعة أو أقل بذلك بقليل. وهذا الوقت لا تتغير فيه الشمس، لا تصفر ولا تسقط ولا تتغير، فهو وقت جواز وليس وقت كراهة، والله أعلم. نعم.
قال: وفي هذه الأحاديث وما بعدها دليل لمذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء أن وقت العصر يدخل إذا صار ظل كل شيء مثله.
إذن آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله عدا في الزوال، عدا في الزوال، وقد فصلنا ذلك. أبو حنيفة الوقت عنده بعد ذلك، عند أبي حنيفة أول وقت العصر وآخر وقت الظهر إذا صار ظل الشيء مثلين عدا في الزوال، إذا صار ظل الشيء مثلين. إيش مثلين؟ يعني ضرب 2. من الخطأ الشائع على الألسنة يقول ضعف الشيء، إيش ضعف الشيء؟ كم هو ضعفيه أي مثلي، ضعف الشيء مثله وضعفي ضرب 2. فكثير من الناس يظن ضعف الشيء يعني مضروب 2، لا، ضعف الشيء مثله وضعفاه مثله. وكذلك إذا صار ظل الشيء مثليه حينئذ يدخل وقت العصر عند أبي حنيفة فقط، فقط عند أبي حنيفة، وهذا القول مرجوح. لو كان راجحا فالماشي فسيجد الصحابة يصلون والنبي أقرهم صلى الله عليه وسلم وهم ليسوا أهل ضرورة، وقد وقع النهي أيضا عن الصلاة والشمس عند اصفرار الشمس أو تغير الشمس، فتضطرب الأحاديث، الإقرار حجة والنهي حاصل، فلا يمكن أن تستقيم جميع الأحاديث إلا إن قلنا إن آخر وقت الظهر إذا كان ظل الشيء مثله، حتى يتمكن من تأخر بعد نصف ساعة تقريبا أن يوقع الصلاة في غير وقت الكراهة، وبالتالي جميع الأحاديث تبقى مستقيمة. ويجب علينا أن نأخذ من الأحاديث جميعها وألا نأخذ بنص دون آخر، والله تعالى أعلم. نعم.
قال: وقال أبو حنيفة: لا يدخل حتى يصير ظل الشيء مثليه، وهذه الأحاديث حجة للجماعة عليه مع حديث ابن عباس رضي الله عنه في بيان المواقيت وحديث جابر وغير ذلك.
ذكرنا حديث ابن عباس حديث جابر وهما في السنن، وهما وفيهما صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيهما الأوقات مفصلة، وفيهما التصريح بأن آخر وقت الظهر إذا كان ظل شيء مثله، فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فإذا جاء الأثر ذهب الرأي، كما قال لكلها الراشد رحمه الله قال: إذا صالت النصوص في ميادين الكفاح طارت العقول على أثنة الرماح. إذا طالت النصوص في ميادين الكفاح طارت العقول على أثنة الرماح، فإذا جاء النقل بطل العقل، فجاء النص صريح في ذلك. والله أعلم. نعم.
قال انظر عن العلي أنه دخل على أنس بن مالك رضي الله عنه في داره حين انصرف من الظهر، وداره بجنب المسجد، فلما دخلنا عليه قال أصليت بالعصر؟ فقلنا له إنما انصرفنا الساعة من الظهر. قال فصلوا العصر. فقمنا فصلينا العصر، فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنثرها أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا.
هنا وقفة. أنس بن مالك من أي البلاد هو؟ بصري مدني ثم تحول فسكن البصرة. ففي صحيح مسلم بسنده إلى العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك في داره في البصرة، أنه دخل على أنس بن مالك في داره في البصرة حين انصرف من الظهر، كانوا يؤخرون الظهر، فإن تأخرت الظهر يؤخرون العصر، وداره بجنب المسجد. فلما دخلنا عليه قال أصليت من العصر؟ فقلنا له إنما انصرفنا الساعة من الظهر. قال فصلوا العصر. فقمنا فصلينا إلى آخر الحديث. فيه دلالة على أن أنا وداره بجنب المسجد، احفظوا هذا على أن أنسا لا يرى وجوب صلاة الجماعة. هذا من قال هذا مصيب أم مخطئ؟ مخطئ. لماذا؟ ما أدراك أن أنسا لم يصلي الجماعة مع الإمام؟ وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وأحمد المسند وابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون أمراء تشغلهم أشياء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فاجعلوا صلاتكم معهم تطوعا، يعني صلوا ولا تتخلفوا عن الجماعة، وصلوا معهم مرة أخرى واجعلوها تطوعا. وكذلك أخرج الطبراني عن ابن عمر عن ابن عمرو عن عبد الله بن عمرو، والحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون بعدي أئمة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، صلوها لوقتها، فإذا حضرتم معهم الصلاة فصلوا. ستكون بعدي أئمة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، صلوها لوقتها، فإذا حضرتم معهم الصلاة فصلوا. فلا يجوز لمستنبط أن يقول إن أنسا كان يتخلف عن الجماعة، وإنما له أن يقول إن أنسا لما رأى الأئمة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها فكان هو رضي الله تعالى عنه يصليها في وقتها، ثم المسجد بجانب داره، ثم يذهب ويصلي الجماعة يصلي معهم مرة. فالاستدلال بفعلة أنس هذا على عدم قوله بوجوب الجماعة ناقص وليس بتام، حتى يتم ينبغي أن يأتي التصريح بأنه كانت تقام صلاة العصر في المسجد وهو ليس بحاضر، وهذا أمر لا يمكن أن نقف عليه، ولا يمكن لأنس أن يفعله، وإنما أنس كان يصلي الصلاة في أول وقتها ولو مع أضيافه، وأنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر الذي يعرف هديه، وهذه أمانة عليه أن يبلغها، فبلغها وكان حريصا على تبليغها. ولذا كان يقول: لو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث فيكم ما عرف إلا القبلة، من كثرة ما غير الناس آنذاك. نسأل الله العفو والعافية. فلحرص أنس على تبكير، على سني التبكير في صلاة العصر، كان يصلي بأضيافه العصر بعد فراغهم من الظهر، لأنهم كانوا يأخرون الظهر، وكان أنس قد تحقق من دخول وقت العصر، وكان حريصا على أدائها في أول الوقت، فحينئذ كان يصلي بأضيافه الصلاة في أول وقتها.
قال: وفي رواية عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم دخلنا على أنس فوجدناه يصلي العصر، فقلت: يا عبد، ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كنا نصلي معه. هذان الحديثان صريحان في التبكير بصلاة العصر في أول وقتها.
والظاهر أن هاتين حادثتين مستقلتين، الأولى رواها العلاء بن عبد الرحمن، والثانية الراوي لها أبو أمامة بن سهل. يقول: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر، وكان عمر بن عبد العزيز يؤخر الظهر ويؤخر العصر، وتبين معنا في أول أحاديث الأوقات في الحديث رقم 610 من صحيح مسلم أن عروة بن الزبير أنكر على عمر بن عبد العزيز تأخيره صلاة العصر. ففي الحادثة الأولى دخلوا عليه بعد صلاتهم الظهر، فسألهم عن صلاتهم العصر فأجابوه بما سمعتم، وفي الحادثة الثانية دخل عليه آخرون وهو يصلي العصر. فالظاهر أنه كانوا يتكلمون، الناس البصرة كان التابعون يتحدثون أن هذه الصلاة غير وقتها، وأن أنسا يصلي الصلاة في أول وقتها، فكانوا يأتون إليه ويتكررون في أو يترددون كثيرا في الذهاب إلى بيته. فمرة وجدوه لم يصلي، ومرة وجدوه في الصلاة، والأوقات متقاربة، والله تعالى أعلم. الشاهد أن قول الشارح: هذان الحديثان صريحان، صحيح. هذان حديثان مستقلان لأنهما حادثتان مستقلتان، والله تعالى، وليستا بحادثة واحدة اختلف فيها الرواة، والله أعلم. نعم.
قال: هذان الحديثان صريحان في التذكير بصلاة العصر في أول وقتها، وأن وقتها يدخل بمصير ظل الشيء مثله، ولهذا كان الآخرون يؤخرون الظهر إلى ذلك الوقت، وإنما أخرها عمر بن عبد العزيز على عادة الأمراء قبله، قبل أن تبلغه السنة في تقديمها، فلما بلغته صار إلى التقديم، ويحتمل أنها أخرها لشغل عذر عرض له. ويحتمل أنه أخرها لشغل وعذر عرض له، وظاهر الحديث يقتضي التأويل الأول.
عمر ما كان يؤخرها مرة فلتة لغرض طارئ أو عذر شاغل، وإنما والله تعالى أعلم أنه كان يؤخرها ديدنا، ولما أنكر عليه عروة استغرب، فلم يكن قد بلغه الحديث، فلما وقف على الحديث أخذ به. وفي هذا إشارة إلى أن الأمراء من قديم يؤخرون الصلاة عن وقتها زمن بني أمية، حتى جاء أكثرهم صلاحا وعدلا وله سيرة زكية طيبة، فتتابع من قبله حتى علم هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. فلما علم هدي نبيه وهو على حرص وتقوى وورع والله حسيبه، أخذ بالذي رآه صوابا وترك العادة المتبوعة التي تسايع عليها الأمراء والله أعلم. نعم.
قال: وهذا كان حين ولي عمر بن عبد العزيز المدينة نيابة لا في خلافته، لأن أنس رضي الله عنه توفي قبل خلافة عمر بن عبد العزيز بنحو تسع سنين.
نعم، هذا عمر آنذاك كان نائبا في المدينة، ولم تكن هذه الحادثة في وقت خلافة عمر، أعني ابن عبد العزيز. نعم.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، في تصريح بدم من تأخير صلاة العصر بلا عذر، لقوله صلى الله عليه وسلم: يجلس يرقب الشمس. قوله صلى الله عليه وسلم: بين قرني الشيطان، اختلفوا فيه.
إذن المنافق يصلي ولكنه يؤخر الصلاة عن وقتها، ولا يلزم من النفاق الكفرة، فهنالك نفاق عملي وهنالك نفاق عقدي، والنفاق العقدي والعياذ بالله أشد من الكفر. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ونفق خرج، تقول العرب نفقت الناقة أي زهقت روحها وخرجت وماتت، فمطلق الخروج عما يحبه الله نفاق. والله عز وجل يقول: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالمنافقون يصلون ولكنهم لا يؤدون الصلاة التي في مؤداها تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا يفعلون هذه الصلاة كما أمروا من المحافظة على الوقت من جهة، وعلى كيفيتها من جهة أخرى. فهم في كيفيتها كما سيأتي معنا ينقرون الصلاة ويؤدونها ولا يقيمونها، ويتعجلونها ولا يؤدون حق الله فيها. فتأخير المنافق الصلاة عن وقتها ولا سيما وقت العصر هو من السهو عن الحق الواجب فيها، ولذا هم يدخلون تحت عموم قول الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فصلاة المنافق مركبة على أمرين: الأول التأخير، والثاني التطفيف كما في الحديث. وقال سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه: إن الصلاة مثيال، فمن وفى وفي له، ومن طفف فقد علمتم ما قال الله تعالى في المطففين. ورد الحديث سابقا وهو متفق عليه أن من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك صلاة العصر. من أدرك صلاة قبل غروب الشمس، هذا الذي أدرك صلاة ركعة، من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. هذا ألم يصل بها والشمس قد غابت قد اصفرت؟ نعم، لكن هذا في حق من؟ هذا في حق المضطر. كما ذكرنا رجل أسلم في آخر النهار فأدرك ركعة فنقول وصل العصر. رجل كان نائما كان ناسيا فتذكر قبل المغرب بقليل فتوضأ وأدرك ركعة من الصلاة قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة. امرأة كانت حائضا مجنون عافاه الله من جنونه فبقي وقت يسير، فإن أدرك ركعة قبل سقوط الشمس وقبل غروبها فقد أدرك الصلاة. فحينئذ العلماء حملوا هذا في الحق المعذور، ومن هذا الوقت وقت الاضطراب، فما ينبغي أن نضارب بين الأحاديث. أما من يفعل ذلك متعمدا متعودا فيؤدي الصلاة في آخر وقتها ويجلس يرقب الشمس حتى تكاد أن تغيب فيقوم وينقر 4 ركعات فبالتعمد والتعود يكون ذلك والعياذ بالله من صنيع أهل النفاق. هذا من صنيع أهل النفاق. أما من فعل ذلك لعارض لنسيان أو نوم أو نحوه فصلى فهذا معذور إن شاء الله. فهذا معذور إن شاء الله. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم بين قرنين الشيطان اختلفوا فيه، فقيل هو على حقيقته وظاهر لفظه، والمراد أنه يحاديها بقرنيه عند غروبها وكذا عند طلوعها، لأن الكفار يرددون لا حين إذ فيقارنها ليكون الساجدون لها في صورة الساجدين له، ويخيل لنفسه ولأعوانه أنهم إنما يسجدون له.
إذن هذا على حقيقته، كيف هو لا ندري، عقلنا لا يمكن أن يدرك كل شيء، وهذا شيء لا استحالة فيه، أن الشيطان قرنين وأن الشيطان يمد قرنين عند الغروب الشمس وشروقها، وأنه يخيل لأتباعه أنهم يسجدون له في أوقات متعددات تختلف باختلاف الجهات، فهذا أمر لا استحالة معه، فهذا أمر ممكن. فالجن لله فيهم سنة، ليست سنته فيهم هي سنته فينا، ولا يجوز لنا أن نقيس حالهم على أحوالنا، وهذا خبر غيب. فبما أننا لا ندرك الجن فإن جاءنا خبر عنهم فلا يجوز أن نجعل عقولنا هي المعيار والميزان للقبول والرد، وإنما على عقولنا أن تحكم القواعد في الإثبات والنفي. فإن العقل أثبت الحديث بقواعد أهل الصنعة الحديثية فحينئذ يقبل الحديث، وإذا كانت قواعد أهل الصنعة لا تقبل الحديث ترد الحديث. فالعقل في مثل هذه الصور فقط يبحث عن الصحة بالقواعد المتبعة، يبحث عن الصحة ثم بعد ذلك يسلم به، لأن الشياطين لا نعرف كنههم ولا نعرف سرعتهم ولا نعرف تحركهم إلى آخره. فهذا أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمن به كما ورد، وقلوبنا وعقولنا تتسع لذلك كما اتسع قلب وعقل أبي بكر رضي الله تعالى عنه لخبر الإسراء والمعراج، فسمي الصديق رضي الله تعالى عنه. وهذا من الإيمان بالغيب، الإيمان بهذه الأشياء من الإيمان بالغيب، والإيمان بالغيب واجب، والكفر به بتأويل لا يكفر صاحبه، إنما يخطأ. لو رجل قال لا ما في للشيطان قرنين ولا يوجد رغيف حقيقي وإنما هذا دلالة على التحكم، دلالة على بدأ يؤول، نقول هذا تأويل مردود لا نكفر صاحبه. أما من أنكر الإيمان بالغيب بالجملة فهذا الكافر والعياذ بالله. نعم.
قال: وقيل هو على المجاة والمراد بقرنه وقرنيه علوه وارتفاعه وسلطانه وتسلطه وغلبته وأعواله. قال الخطابي: هو تمثيل، ومعناه أن تأخيرها بتزيين الشيطان ومدافعته لهم عن تعجيلها كمدافعة ذوات القرون لما تدفعه. والصحيح الأول
أيضا كما سبق قريبا قال الشارح: والصحيح الأول ليس هو مجاز إنما هو حقيقة، وليس المراد أن الشيطان يتغلب ويتسلط، وهذا المراد بقرنيه، فيجعل المصلي يؤخر الصلاة بغلبته وتسلطه، فهذا أمر بعيد والله تعالى أعلم. نعم.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم: فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، تصريح بدم من صلى مسرعا بحيث لا يكمل الخشوع والطمأنينة والأذكار، والمراد بالنقر سرعة الحركات كنقر الطائر.
إذن هذا المنافق صلاته مركبة على أمرين: تصفيف فيها وسرقة منها فينقرها نقرا، ثم تأخيرها عن وقتها فيرقب حتى تكاد تغيب الشمس فيصليها. والمراد بالنقر أي لا يمكث فيها إلا مقدار وضع الغراب منقاره فيما يريد أن يأكله، والغراب وضع منقاره يأكل بعجلة. وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نقر الغراب، أن يصلي الإنسان نقرا، ومقتضى النقر ألا يطمئن وألا يجد السكينة والطمأنينة في ركوعه والقيام منه وسجوده وسائر الأركان. وأخرج الإمام أحمد من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله كيف يسرق الرجل من صلاته؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا يتم ركوعها ولا سجودها. أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من الصلاة، يركع ولا يطمئن، يسجد ولا يطمئن، يعتدل يقوم من الركوع ولا يطمئن، فهذا سارق. بل هذا أسوأ أنواع سارق، أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. والله أعلم. فعجل.
قال قوله
حسنا دخل الوقت، نكتفي بهذا القدر، دخل الوقت، بقي يسيرة في حديث أبي رافع، وندخل في الباب الذي يليه إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الأسئلة كثيرة كالعادة، أجيب على الميسور منها وأحاول أن أتعجل ما استطعت. رجل طلق زوجته في يوم عرسه بعد وقوع مشكلة مع أخيها ولم يسمع أحد من أهلها، ختم الزواج ودخل بها، ما حكمه؟ هذا عليه أن يراجع المفتي، ولا يجوز أن أفتيه الآن حتى أخذ التفاصيل منه، فعليه أن يراجع حتى يفهم المفتي حاله مفصلا. وطلاق من لم يدخل طلاق بائن بينونة صغرى من غير خلاف. نحضر الدرس ونستفيد فوائد كثيرة بفضل الله تعالى، ولكن ما أن نرجع إلى بيوتنا ننسى جل ما استفدناه. ماذا تنصحنا؟ لا تقتصر على هذا الدرس، وأن جالس قيد قيد اكتب الدرس الناجح، ليس بكثرة حضور، الدرس الناجح للثبات والاستمرار في الدرس. واحد يدرس يحضر له ملايين، والمليون اللي يحضر اليوم مش المليون اللي يحضر الدرس القادم، هذا درس ليس بناجح. واحد يدرس يحضره عشرة والعشرة دائمون مستمرون، هذا درس ناجح. ثبات الحضور والتقييد، وقيد العلم الكتابة، فقيد وراجع قبل الحضور، وعقد مجلس مذاكرة مع من هو قريب منك، تذاكر الفوائد، وممكن تستشكل أشياء فتحفظ إلى آخره. أخ يقول الحديث الذي ذكرت فيه آخر ساعة من يوم الجمعة، وأنه لا يوافقها عبد قائم يصلي إلا استجاب الله له إذا دعاه، فكيف يكون قائما يصلي وهي آخر ساعة من يوم الجمعة؟ أليس بوقت الكراهة؟ إما أنه يصلي أن يدعو، والصلاة هنا لغوية وليست الحقيقة الشرعية، أو صلاة قدر الله تعالى أن يكون في هذه الساعة يصلي صلاة فيها استعداد بسنة الوضوء أو تحية مسجد، صلاة لها سبب، الله تعالى أعلم. والصلاة التي لها سبب تجوز في وقت الكراهية على أرجح قولي العلماء، وهو مذهب الشافعي وأحمد رحمهم الله. هل ورد أنه يجوز رد السلام على النساء في الطرقات أو غير ذلك المباني العامة؟ أن يرد الشاب أو الرجل على مجموعة من النسوة السلام لا حرج، أن يرد الرجل على المرأة ادعت حاجة السلام لا حرج، مثلا تطرق الباب تسمع صوت امرأة من تقول السلام عليكم فلان موجود، أو الهاتف. أما أن تتحرش بها وتلقي عليها السلام وهي شابة وحدها، فهذا نوع من أنواع الخلوة ونوع من أنواع الشهوة وقربان الزنا. والله يقول لا تقربوا الزنا، وقربان الزنا يكون بكثرة المحادثة والنظر والتأمل في المفاتن إلى آخره. فالأصل في الرجل أن يبتعد عن المرأة، وأن لا يخاطبها إن كانت أجنبية إلا بحاجة شرعية. هل يتبين لنا من خلال الأحاديث التي في الباب أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخفف في صلاة العصر؟ أنس يقول كانت صلاته تامة مع تخفيف، يعني كان يخفف والصلاة تامة، يعني يقوم يركع مقدار القيام يقوم، فكانت صلاته صلى الله عليه وسلم فيها تخفيف مع تمام. إن أنس بن مالك استفسر منهم هل صليتم العصر؟ فأجابوا بأنهم انصرفوا الساعة من الظهر. فهل أنس لم يحضر الظهر؟ لا يلزم، لا يلزم، هو أراد أن يعلمهم شيئا يفعله الناس على خلاف السنة. فلا يجوز لأحد أن يقول لما سألهم هل صليتم العصر إنه أنس ما صلى الظهر، هذا أيضا شيء لم ينصص عليه، لكن أنس أراد أن ينبهه لخطأ يمارسه الناس وهو تأخير صلاة العصر، فصلى بهم في أول الوقت. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة حتى يموت؟ لا يمكن أن يدخل الجنة الرجل وهو حي وهو في هذه الدار، فهو يكاد أن يكون من أهل الجنة، والذي يمنعه ما كتبه الله على أهل هذه الدنيا أنهم لن يكونوا في الجنة وهم أحياء، هذا المراد. ما هي الصفات الذميمة للغراب حتى أمرنا بقتله؟ وهل البوم مثله؟ وأنها تأتي بالتشاؤم؟ لا، النبي يقول لا، لكن هذا حيوان مؤذي، وحرم علينا لأنه يقتل بمخلبه. فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي نهى عن كل ذي مخلب من الطيور وعن كل ذي ناب من السباع. فلإيذائه أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. أنا أدخل مدينة عمان وأريد السفر للسعودية، متى يبدأ القصر؟ لما تترك عمران البلدة. عمران البلدة في عمان ممتد حتى تصل مشارف اليدودة، تخرج من اليدودة يبدأ الآن معك تترك العمران وتبدأ بالقصر، وتبدأ بالقصر لما تترك عمران البلدة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.